بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين وسلم تسليما كثيرا بإحسان إلى يوم الدين وبعد فهذا درسنا الخامس عشر من دروس كتاب العقيدة الإسلامية للشيخ عبد الرحمن حبنك الميداني رحمه الله تبارك وتعالى ونفعني الله وإياكم بما كتب. الفصل الرابع الإسلام والإيمان. إن الاسم الديني الذي يجمعنا شعوبا وقبائل وأقواما في أمة واحدة إنما هو الإسلام. قال تعالى في سورة آل عمران إن الدين عند الله الإسلام. وقال أيضا في سورة آل عمران ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وقال أيضا في سورة المائدة اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فنحن مسلمون حيث كنا ومن أي عرق انحدرنا وبأي لغة نطقنا. ولهذا الاسم حقيقة تتمثل بالمبادئ التي بني عليها الإسلام وبالمنهاج العملي الذي رسمه وبالهدف والغاية التي حددها. ومتى اعتنق الفرد هذه المبادئ وارتضى لنفسه العمل بهذا المنهاج صح أن يطلق عليه اسم مسلم وأن يعتبر عضوا من أعضاء هذه الأمة الإنسانية الكبرى. وعلينا أن نتفهم معنى كلمة الإسلام في مفهوم هذه الديانة الربانية الحقة حتى نقارن بينه وبين الأفراد المنتسبين إليه ونعلم من هو الذي يصح أن يطلق عليه هذا الاسم الشريف. معنى الإسلام: لكل مبدأ إنساني له حظ من النظر ثلاثة أطراف. أولا فلسفة علمية تهيمن على جوانب التفكير في الإنسان ثم تتحول إلى عقائد راسخة فتكون هي أساس هذا المبدأ مظاهر سلوكية ترتبط بالأسس التي هي العقائد الموجهة فتوجه الأقوال والأفعال والعادات والتقاليد على وفقها. غايات وأغراض تكون هي الهدف المنشود من اعتناق هذا المبدأ. والإسلام بوصفه مبدأ إنسانيا بل هو مركز القمة من المبادئ الإنسانية لأن الله قد اختاره للناس لا بد أن يكون له أطراف ثلاثة وهي فلسفة علمية تكون عقيدة المسلم ومظاهر سلوكية على وفق عقيدته وغايات وأغراض ينشدها من إسلامه. ومفردات هذه الأطراف التي تعطي صورة كاملة عن حقيقة الإسلام وهي التي تصحح لمن اتصف بها أن يطلق عليه اسم المسلم الكامل. أما الطرف الأول وهو الطرف الذي يكون عقيدة يكون عقيدة المسلم فلا بد كما بينا في مباحث أهمية العقيدة وثبوتها من أن يسلك إلى أعماق المسلم مسالك اليقين. فعقيدة المسلم لها فلسفة علمية على أسس منطقية صحيحة وطرق يقينية ثابتة. وإذا نظرنا إلى العقيدة التي ينادي بها الإسلام من خلال نصوصه وجدناها ترتكز على أصول ستة، هي الاعتقاد بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره من الله تعالى. وهذه الأصول هي المعلن عنها في كثير من الآيات والأحاديث، ومن وراء هذه الأصول فروع كثيرة. وهذا الطرف الاعتقادي هو ما يسمى في الاصطلاح الإسلامي بالإيمان، وعلى ذلك جاءت الآيات الكثيرة تستعمل لفظة الإيمان ومشتقاتها: آمن، يؤمن، مؤمن، إيمان. والإيمان يساوي في المعنى ما قررناه بأنه الطرف الاعتقادي في المسلم. وأما الطرف الثاني وهو الطرف الذي يحدد سلوك المسلم في أقواله وأفعاله ومعاملاته وأخلاقه وعاداته وتقاليده وفق عقيدته، فهو الموضح في المنهاج الإسلامي الذي يعطي الصورة التامة لجميع المظاهر وأنواع السلوك في الفرد المسلم والأسرة المسلمة والمجتمع الإسلامي والدولة المسلمة. وقد رسم هذا المنهج بشكليه: الإجمالي والتفصيلي، المصدران الإسلاميان الأساسيان، وهما القرآن والسنة وما يلحق بهما، فمنه ما هو من قبيل الأوامر ومنه ما هو من قبيل النواهي. فمن الأوامر مثلا الأركان العملية الخمسة الهامة المصرح بها في كثير من الآيات والأحاديث، ويجمعها قول الرسول صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. ومن النواهي مثلا المحرمات المصرح بها في مثل قوله تعالى في سورة الأنعام: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. وقوله في سورة المائدة: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق. أهل لغير الله به ذبح على اسم غير الله، والموقوذة المقتولة ضربا، والنصب وجمعه أنصاب وهي الأصنام. ونلفت النظر إلى أن هذا الطرف لا بد في صحته والاعتراف به من أن يكون مرتكزا على الطرف الأول، الطرف الاعتقادي. فلو وجد من غير أن يرتكز على الطرف الاعتقادي، فإن عرفنا ذلك بتصريح الشخص بإنكار العقيدة الإسلامية كلها أو بعضها لم يكن عملا إسلاميا قطعا، ولو شاكل في الصورة العمل الإسلامي. وإن لم نعرف ذلك اعتبرناه في الصورة عملا إسلاميا بالنظر إلى جهلنا بالبواطن وعدم استطاعتنا أن نشق عن القلوب ونكتشف ما فيها من عقائد. وأما في الحقيقة فلا يعتبر عملا إسلاميا أو صفة دالة على حقيقة المسلم، لأنه فقد جوهر العقيدة التي هي شرط في صحة العمل. ويدلنا على هذا أن أول ركن من أركان الإسلام الذي هو الشهادة بوحدانية الله ورسالة محمد صلى الله عليه وسلم أخذ فيه لفظ الشهادة، ومعنى الشهادة قول باللسان يوافق ما في القلب، فإذا قال بلسانه أشهد وليس ذلك عقيدة في قلبه كان كاذبا، وإن كان كاذبا بطل لفظه وكان عند الله منافقا. ولذلك لما شهد المنافقون لمحمد بأنه رسول الله وقلوبهم لا تعتقد ذلك كشف الله كذبهم وكذبهم بهذه الشهادة. قال تعالى في سورة المنافقون: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. وعن ابن عمر قال: صعد رسول الله صلى الله عليه وسلم المنبر فنادى بصوت رفيع فقال: يا معشر من أسلم بلسانه ولم يفض الإيمان إلى قلبه لا تؤذوا المسلمين ولا تعيروهم ولا تتبعوا عوراتهم، فإنه من يتبع عورة أخيه المسلم يتبع الله عورته، ومن يتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف رحله. رواه الترمذي. ومثل الكلام في ركن الشهادة في بقية أنواع السلوك الإسلامي، حيث إن النية بمعنى الغاية والهدف من العمل شرط في كل عمل إسلامي، وبهذه النية يكون العمل صحيحا مقبولا عند الله أو باطلا مرفوضا. والنية الصحيحة لا بد أن تكون مرتكزة على العقيدة، وقد صرح القرآن بأن أعمال الكافرين كالرماد وكالسراب وكالهباء المنثور لا يقبل الله منها شيئا. ومن ذلك قوله تعالى في سورة إبراهيم: مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد. ثم قال: وأما الطرف الثالث فهو الطرف الذي يحدد الغايات التي ينشدها المسلم من إسلامه في الطرفين السابقين الاعتقادي والسلوكي. إذن نحن أمام كلمتين هامتين، إنهما الإسلام والإيمان. يجمع الناس جميعا اليوم كلمة الإسلام في هذه الأمة المترامية الأطراف من مشرق إلى مغرب، يجمعنا في أمة واحدة أننا ننتسب إلى هذا الدين، فنقول ديننا الإسلام، إن الدين عند الله الإسلام. ولذلك ينبغي علينا ألا نتخذ دينا غيره على الإطلاق، وأي دين يسلكه الإنسان غير دين الإسلام فإن الله لن يقبله منه. صرح ذلك في كتاب الله عز وجل وبين قائلا: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. هذا الدين الذي تم بعون الله تبارك وتعالى، الذي ترك محفوظا بعناية الله سبحانه وتعالى له، الله عز وجل قال في محكم تبيانه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يبين: تركتكم على محجة بيضاء ليلها كنهارها. إذن بين لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين لنا ربنا عز وجل أننا لا يهم أن ننحدر من أي عرق من الأعراق ومن أي لون من الألوان ومن أي أب من الآباء وبأي لغة نطقنا من اللغات وبأي مكان سكننا في هذا الكون. كلنا إذا شهدنا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله كنا عند ذلك مسلمين. هذا الإسلام لابد أن يبنى على حقيقة، لابد أن يبنى على منهاج، لابد أن يكون له هدف وغاية لكل إنسان كما حددها ربنا عز وجل. إن الإنسان في لحظة من اللحظات عندما ينتقل من دين إلى دين آخر وعندما يعتنق هذا الإسلام، معنى ذلك كأنه يقول ارتضيت هذا الدين منهجا وسلوكا لي. فأنا عندما أقول أنا مسلم ينبغي علي أن أحترم هذه الكلمة، مسلم في أقوالي، مسلم في أفعالي، مسلم في مبادئي. أنا عضو في هذه الخلية الكبيرة، خلية من هذه الخلايا الكبيرة. هل نظرتم إلى خلية النحل كيف فيها بيوت متعددة؟ المسلم واحد من هذه البيوت، معنى ذلك متلاصقة متلاحمة مع بعضها البعض. عندما يفهم هذا الأمر يكون قد سلك طريق الإسلام حقا. عندما يفهم معنى هذه الكلمة، ما معنى الإسلام؟ الاستسلام، الانقياد لله تبارك وتعالى. إذن كيف نستطيع أن نعرف المسلم الحق والمسلم الذي فقط يطلق على نفسه هذا الاسم والإسلام منه بريء؟ إذا أردنا أن نطلق هذا الاسم الشريف فإننا نقارن ما بين الإسلام وما بين هذه الشخصية. فإذا سار على طريق الإسلام وعلى عمل الإسلام كان مع الإسلام متطابقا، وكان إسلاما يمشي على قدميه ويبين للناس معنى الإسلام. للأسف ما أخر المسلمين اليوم إلا بعدهم عن طاعة الله تبارك وتعالى، عن هذه الفلسفة التي ينبغي أن يتصفوا بها تماما. فإذا كان مسلما فينبغي عليه أن تتحقق فيه أمور الإسلام. من هذه الأمور لابد أن نكون ثلاثة أطراف عند كل مسلم. أما الطرف الأول، ما هي الفلسفة التي تهيمن عليه؟ كيف يفكر هذا الإنسان؟ لماذا يعيش في هذه الحياة الدنيا؟ ماذا عليه أن يعمل؟ ماذا عليه أن يدعو؟ كيف يعامل نفسه؟ كيف يعامل زوجه؟ كيف يعامل ولده؟ كيف يعامل المجتمع الذي هو من حوله؟ هذه العقيدة الراسخة ينبغي أن تكون ثابتة عند كل مسلم. هذه تتحول بعد ذلك. إذا وجدت هذه العقيدة الحقة عند هذا الإنسان، ترى أنه في سلوكه، في قوله، في فعله، في حركاته، في أمره، في نهيه، في تقليده، كل ذلك إنما يكون وفق الإسلام ووفق هذه العقيدة التي توجه المسلمين من مشارق الدنيا إلى مغاربها. وبعد ذلك لماذا أعيش؟ ما هو الهدف الذي كنا نتكلم فيه؟ ما هو الهدف؟ لذلك كان الإيمان باليوم الآخر من هذا الهدف المنشود الذي نعتنق فيه هذا المبدأ. لما كان الإسلام هو القمة من المبادئ السامية في هذه الحياة الدنيا، لذلك اختاره الله عز وجل ربنا لعباده. إذن لابد أن تكون هنالك عقيدة، لابد أن يكون هنالك سلوك، لابد أن تكون هنالك غاية. إذا جمعنا العقيدة مع السلوك مع الغاية كان عند ذلك هذا المسلم الكامل. مسلم بدون عقيدة ليس مسلما، مسلما بدون سلوك منافق، مسلم بدون إنشاد هيئة غرض وغاية إنما يقصدها وهي إرضاء الله عز وجل والوفاة على الإيمان وأن يكون من الناجين يوم القيامة، عند ذلك لا قيمة لهذا الإسلام إذا لم نحمل هذه العقيدة وأن نسلك طريقها وأن ننشد الغاية التي هي منها. إذن نبدأ بالطرف الأول للمسلم الكامل. هذا الطرف ينبغي أن نكون معنى أهمية العقيدة الإسلامية عند الإنسان. الإنسان عندما يكون مسلما حقا عند ذلك معنى ذلك صار يفكر في منطق سليم وفي طريق يقيني. نعم. ولذلك أول ما بدأ علمنا جبريل عليه السلام عندما نزل على صورة شخص عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال الصحابة بينما كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذ دخل علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى دنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: أخبرني عن الإيمان. إذن هذا الأمر عندما سأله عن الإيمان بالله تبارك وتعالى قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقضاء والقدر شره وتؤمن بالقضاء والقدر شره طبعا وخيره من الله تبارك وتعالى. هذا الأمر إنما جاء بعد أن سأله عن الإسلام، وهذه الأمر. إذن الأمر الأول الإعلان، إعلان: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. فإذا غرس هذا الإيمان في القلب عند ذلك وكانت أركان الإيمان ثابتة، الإنسان له أعمال يمكن أن يعمل بها. هذه أصول أعلن بها في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الطرف الاعتقادي يجعل الإنسان مسيرا تماما وفق هذا المنهج الذي رسمه الله سبحانه وتعالى له. لما كان إيمانا قويا، لما كان الإيمان قويا عند هذا الإنسان يطلب منه افعل لا تفعل، عند ذلك لابد أن يسلك الطرف الثاني، يحدد السلوك الذي يسير فيه. ليس الإسلام كما قلنا في الدروس الماضية عقيدة يدخل الإنسان فيها إلى مكان العبادة ولا علاقة له بالحياة، لا، الحياة كلها إسلام، يقظتك، منامك، عملك، كلامك، توجيهك، تربيتك، طعامك، شرابك، كل شيء إنما يرتبط الإسلام فيه. الإسلام أقوال، الإسلام أفعال، الإسلام معاملة، الإسلام أخلاق، الإسلام عادات، الإسلام تقاليد، الإسلام منهج، الإسلام صورة تامة. لذلك ينبغي علينا أن نظهر هذه الصورة للفرد المسلم، ومن خلال الأفراد نظهر الصورة للأسرة المسلمة، ومن خلال الأسر نظهر الصورة للمجتمع المسلم، وهذا المجتمع الذي يتكون منه بعد ذلك الدولة المسلمة. فمن رأس الدولة إلى قاعدتها إنما يتكون الإسلام. هذا الإسلام إنما يصدر عن شيئين أساسيين، عن مصدرين أساسيين، ألا وهما القرآن الكريم والسنة النبوية. طبعا ما يلحق في ذلك من اجتهاد العلماء، من إجماع الأمة، كل ذلك من خلال القرآن ومن خلال السنة. القرآن والسنة أعطونا مجموعة من الأوامر ومجموعة من النواهي. أما الأوامر فقد بدأ بالسؤال الأول: فأخبرني عن الإسلام. قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. إذن هذه الأمور التي بينها عن الإسلام. مسلم بدون أعمال، بدون عبادات، بدون هذه الأمور الخمسة عند ذلك لا قيمة له على الإطلاق. كثير من الناس يقولون: المعول على القلب. لا، هنالك شيء في القلب لابد أن يظهر على هذا الإنسان، تراه صائما مصليا مؤتيا للزكاة حجا إلى البيت معلنا فوق ذلك كله أنه يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فإذا قام بهذه الأعمال عند ذلك كان ممتثلا للأركان العامة للإسلام. لكن هنالك أيضا نواهي منعنا الإسلام عنها، قلنا كلمتين: افعل لا تفعل. من جملة لا تفعل محرمات صرح القرآن بها، قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم: أولا ألا تشركوا به شيئا، ألا تتخذ ندا، ألا تتخذ شريكا لله سبحانه وتعالى، العلاقة بينك وبين والديك وبالوالدين إحسانا. إن النبي عليه الصلاة والسلام إنما جعل طاعة الوالدين طاعة رئيسية في حياة الإنسان المسلم، حتى كان لا يأخذه إلى الجهاد، ليس إلى الجهاد العيني الكفائي إلا برضاء والديه، وكان يسأل المقاتل: ألك والدا؟ فإذا قال نعم قال: ففيهما فجاهد. ففيهما فجاهد مسألة هامة. أيضا كان هنالك وأد عند العرب، كانوا يئدون البنات وكانوا يخافون على أنفسهم من الفقر، لذلك جاء الأمر: الرزق والرزاق هو الله سبحانه وتعالى، ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، من فقر، خشية الفقر، نحن نرزقكم أنتم لا ترزقون أنفسكم، الرازق هو الله، نحن نرزقكم وإياهم ونرزق أولادكم، فلا تقتلوا هؤلاء الأولاد، ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، أي فاحشة كفاحشة الزنا، كفاحشة القذف، كفاحشة السرقة، كفاحشة اللواطة، كفاحشة أشياء كثيرة، ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. أيضا هذه النفس البشرية كرمها الله عز وجل: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. ذلكم، هذه الأشياء التي ذكرها وذكر أشياء أخرى، ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. إن صاحب العقل الجيد، صاحب التفكير السليم المسلم الذي يسير على هذا المنهاج الذي رسمه الإسلام في سلوكه في أقواله وأفعاله، يفعل هذه الأوامر وينتهي عن هذه النواهي. كان العرب يأكلون الميتة، كانوا يأكلون الدم. ما معنى أكل الدم؟ كانوا يقولون: من فقد القرى فزد له، معنى كانوا يأتون كما نأتي بأمعاء مثلا الدابة، فماذا يجرحون الناقة ويملؤون مثل نآني يعني هذه يملؤونها دما، فإذا ملئت دما وضعوها على النار فانقلبت جامدة عند ذلك كمثل السودة تقريبا تصبح، لكن هذه ميتة أم لا؟ لذلك أحيانا في بعض السودة التي تكون من طبعا هذه التي تكون في الرئة، عندنا الحمراء وعندنا هذه الكبد التي هي عبارة عن دم مجتمع، أحل لنا ميتتان ودمان الكبد والطحال. إذا رأيت كبد ككبد البقر مثلا شبه سائل، يعني عندما تطرحه وتجعله على النار يجمد مع بعضه البعض، هذا الدم بالنسبة للكبد أحله الله عز وجل، الطحال أحله الله عز وجل. إذا أما غيره من الدماء شريطة أن تكون الدابة التي ذبحناها مذكاة ذكاة شرعية صحيحة، وإلا كانت كلها لا تؤكل إذا كانت ميتة. فهذا الدم كانوا إذا جاءهم ضيف ولا يريدون أن يذبحوا الناقة يفعلون هذا الشيء ويأكلون هذا الدم، وما زال أكل الدم قائما في أقوام لا يتركون نقطة دم واحدة تنزل من الدابة التي يريدون أن يذبحوها، فيقدمون أكل الدماء على أكل اللحم. ما زال إلى أيامنا هذه أقوام يفعلون هذا الفعل. الله عز وجل يقول: حرمت عليكم الميتة، أي الدابة التي نفقت أعظم شيء عندما ترى نفسك في بلد حر. هذا الموقف استوقفني يوما من الأيام، كنت في مكة حاجا ووقفت أشتري دجاجة ليذبحها أمامي، وإذا بالحرارة الزائدة تنفق الجاجة تلو الدجاجة، فيقوم هذا الرجل فيحملها ويلقيها أرضا ويأخذ الحية فيذبحها. قلت سبحان الله، ما هذا الامتثال؟ هذه قبل لحظة واحدة كانت من الأحياء والآن صارت من الأموات. حرمت عليكم الميتة، فيلقيها جانبا لا يقرب منها، ليست طعاما للآدميين. ما هذا الامتثال لأمر الله تبارك وتعالى؟ إنسان بسيط دفع ثمنها قبل قليل، لكنها عندما ماتت امتثل أمر الله وعلم أن الرزاق هو الله سبحانه وتعالى. هذا الدم أيضا حرم علينا، لحم الخنزير، والله سبحانه وتعالى في ابتلاء إخواننا. لحم الخنزير عندما تراه في لونه تراه له لون رائع، عندما تراه في مثلا رقته ونعومته وطراوته هذا ابتلاء، نعم، لكن ماذا فيه من الأضرار وماذا فيه من الموبقات؟ نحن مهما كان فيه ولو كان أطيب لحم ذوقا، عندما يقول ربنا عز وجل لا تأكلوا، عند ذلك نترك هذا الأمر. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به. كانوا يأتون إلى عيون الماء فيذبحون عليها، وهذا ما نجد من الآثار السابقة للأقوام الوثنيين الذين كانوا يتقربون إلى الأشياء، فعند ذلك يذبحون للماء، يذبحون للأوثان، يذبحون على الأنصاب، هذه لله، هذه للعزة. عند ذلك كل شيء ذكر فيه غير اسم الله ماذا؟ عقيدة وسلوك. عقيدتنا نذبح لله، فإذا كان الذبح لغير الله عند ذلك لا يصح، لا لرئيس ولا لأمير ولا لوزير ولا لحاكم ولا لمحكوم ولا لأب ولا لولد، إذن لله فقط. والمنخنقة والموقوذة والمتردية هذه أشكال للميتة بكل أنواعها. انخنقات، نعم، معنى ذلك قطع النفس عنها حتى ماتت. وقذات، ضربت بآلة حادة مثلا على رأسها حتى ماتت. تردت، وقعت من مكان إلى آخر. نطح خروفان مثلا بعضهما دابتان بعضهما البعض فأحداهما ماتت فإنها لا تؤكل. أكل السبع منها، نعم، معنى ذلك أي قتلها وبقيت مقتولة، أكل شيئا منها، هل نأكل الباقي؟ لا، كل ذلك استثنى الله عز وجل، قال إلا ما ذكيت. هذه التذكية، كان صلى الله عليه وسلم يأتي بالشاة فيضع رجله الشريفة على صفاحها ويأخذ رأسها بيده الشمال ويأخذ المدية بيده اليمين قائلا بسم الله والله أكبر. هكذا علمنا المصطفى صلى الله عليه وسلم. أما ما ذبح على النصب كذلك لا يصح بحال من الأحوال، والنصب إما نفس الأصنام وإما هي أحجار أمام الأصنام يذبح عليها للأصنام. وأن تستقسموا بالأزلام، كان الواحد منهم، شوف كل ذلك يبعدنا عن عادات الجاهلية، كان الواحد منهم يأتي إلى أحجار ثلاثة كتب على الواحد منها افعل والثاني لا تفعل والثالث ليس عليك شيء، فيرميها، فإذا خرج افعل يفعل الفعل، لا تفعل ينتهي عنه، ليس عليك شيء يعيد الأمر مرة أخرى، وهكذا. إذن كل هذه الأعمال على أي شيء ترتكز؟ الحلال والحرام يرتكز على مسألة الاعتقاد. آمن، شايف، الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر وبالقضاء خيره وشره من الله تعالى. إذن إذا عرفنا هذا العمل، لو وجدنا عملا كثيرا بدون اعتقاد لا يفيد أبدا، ما كان العمل فيه الخير لا يسمى خيرا ولو كان يماشي تماما صورة العمل الإسلامي، لا يسمى خيرا حتى يكون قبله اعتقاد. اعتقاد يولد عمل. أما هذا العمل اليوم قد يقول بعض الناس ترى حضارة اليوم مثلا في أوروبا، نعم هذه الحضارة ليست حضارة، نعم هذه حضارة إنما فعلوها لسوء أخلاقهم وسوء اعتقاداتهم، إنما كان الأمر بالنسبة إليهم أن يراقب كل شيء. هذه النعمة الكهرباء لو انقطعت عندهم لحظات لوجدت الجرائم ووجدت السرقات. عندما يأتي مسلم اليوم في أنحاء العالم الغربي وبعد ذلك يعيد شيئا خطأ أو لقطة أو مثلا حمل شيئا ليس له يعيده إلى المكان الذي اشتراه ويقول إن إسلامنا يمنعنا من ذلك، لا يحل لنا أن نأخذ هذا المال، يتعجبون منه. نعم يتعجبون من هذه الأمور. أحيانا الله سبحانه وتعالى، أعرف أحد الإخوة الذين يترددون علينا، ذهب إلى أمريكا وفي يوم من الأيام يجد في حسابه مبلغا كبيرا من المال. هذا المبلغ الكبير لم يعتمد على حساب البنك لأنه لا يمكن أن يحمل هنالك مالا بيده، وإذا بالمال الكثير يأتي إليه تعجب. مثلا كان يأتي مثلا 2000 دولار، فهذه ربما عند النقل ضرب أو علقت الآلة التي يضربون عليها فضربت أصفار فصارت ملايين. عند ذلك ماذا يفعل؟ ذهب إلى المسؤول وقال يوجد خطأ، قالوا أبدا لا يمكن، قال لحسابكم وليس لحسابي. فتعجبوا منه، ما حملك على ذلك؟ قال ديني، هكذا يعتز بدينه، ديني لا يسمح أبدا أن أخذ هذا المال. لذلك هذا العمل مع هذا الاعتقاد هذا شيء عظيم جدا. هذا الأمر جعل من هؤلاء يسهلون له كل الأعمال، افعل ما شئت، نحن نتكفل بك في هذه البلد. انقلب بهذا العمل البسيط الذي جعله أمانة عنده ممتثلا دين الإسلام إلى أكبر التجار وإلى أكبر المنفقين اليوم، والحمد لله رب العالمين. إن الإنسان كما سمعت من بعض الدعاة يقول إنه حدث في بريطانيا أن رجلا يراقب مسلما يذهب كل يوم وهو زائق يعني لحافلة، يراقبه، أعجبه سلوكه، أعجبه سلوكه وحياته وكلامه، وأراد بعد ذلك، كل هذا السائق صار يتقرب إلى الإسلام ولكن يريد أن يمتحن ويمتحن ويمتحن. ففي يوم من الأيام أعطاه من أجل أن يركب معه فأعاد له البقية أكثر مما أخذ، يعني مثل اللي أعطى مثلا 100 ليرة فأعاد له يعني كمالة 500 ليرة سوري. فماذا كانت النتيجة؟ هذا الرجل نظر إلى المال في يده، غنيمة نأخذها أم ماذا أفعل؟ هل أفعل هذا؟ ماذا سيقول الناس عني لو عرفوني؟ هذا المسلم الغشاش؟ لذلك ما كان منه إلا أن يأخذ المال وأن يعيد المال كله ويقول أنت أخطأت في الحساب وعد. قال إنني أنتظر هذه اللحظة، والله لو أخذتها آخر تجربة أمتحن فيها المسلمين. تصور في دريهمات بسيطة، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن ما هو الدافع الذي دفع هذا الإنسان أن يدفع هذا المال؟ الأمانة التي تعلمها، الخلق. لا يعتبر العمل إسلامي إلا إذا كان على حقيقة المسلم، لا ينبغي علينا أن لا نفقد جوهر هذه العقيدة. لذلك هذا كله إنما يرتبط بعقيدة، لم تكن هذه العقيدة كانت صريحة في مكة المكرمة. أول الأمر كان يوجد إيمان وكفر، وعندما انتقل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة المنورة بقي الإسلام ظاهر والكفر ظاهر، لكن ظهر هنالك جماعة خافوا من المسلمين وأرادوا أن يأخذوا من غنائمهم وأن يحموا مثلا أنفسهم. عندما رأوا أن الإسلام يقوى عند ذلك ظهرت مظاهر النفاق. ما هو النفاق؟ أخذ النفاق من حيوان صغير اسمه نافقة. نحن نرى أحيانا عندما نذهب إلى البساتين نرى أن هنالك ثقب يدخل منه حيوان يخرج من مكان آخر، هذا يدخل في الإيمان يخرج في الكفر، يدخل في الكفر يخرج في الإيمان. نعم. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. هذه مشكلة. معنى ذلك أعمال هؤلاء هل توافق عقيدة؟ لا. عندما لا توافق عقيدة معنى ذلك الإسلام لا يعترف بأعمالهم ويجعلها هباء منثورا. ماذا قال ربنا في شأنهم؟ إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد، الله يشهد إن المنافقين لكاذبون. هذا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. عندما كان هذا الموقف وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد منا إيمانا صحيحا، عقيدة وعمل، عقيدة زائد عمل، عقيدة بدون عمل لا تنفع، عمل بدون عقيدة لا ينفع، عقيدة ذات عمل صالح، عند ذلك هذا الذي يقربنا إلى الله عز وجل. من هنا يقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر من أسلم بلسانه ولم يفض الإيمان إلى قلبه لا تؤذوا المسلمين، لا تعيروهم، لا تتبعوا عوراتهم. إذن هذا الذي يتتبع عورة أخيه، الله عز وجل يتتبع عورته، وإذا تتبع الله عورته ماذا؟ فضحه ولو في جوف رحله. لذلك عندنا نية، نية، إنما الأعمال بالنيات. لذلك شهدنا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، قمنا بعمل صحيح، هنالك هدف شرطه الإسلام لنا. عند ذلك نسأل الله أولا أن يكون العمل مقبولا عند الله. ولذلك كان سيدنا علي يقول، يعني كان يتمنى وكان يرجو أن يقبل الله منه ركعتين، قال: لو أعلم أن الله تقبل مني ركعتين لعددت نفسي من المتقين، لقوله تعالى: إنما يتقبل الله من المتقين. إذن المسلم له هدف، هل هذا العمل مقبول عند الله؟ هل هنالك عمل مجزئ؟ أي صلاة تصليها أسقطت عنك الفرض، لكن إسقاط الفرض شيء والقبول عند الله سبحانه وتعالى شيء آخر. عندما يقبل الله منك العمل ينميه، ينميه. قد يقبل منك صدقة صغيرة فينميها فتجدها يوم القيامة أكبر من جبل أحد. هذه مسألة هامة جدا. ولذلك في المقابل إذا كان العمل بدون إيمان معنى ذلك لا قيمة له. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. نعم. ولذلك قال ربنا عز وجل: عملهم جعل عمل المنافقين كالرماد كالسراب كالهباء المنثور. قال: مثل الذين كفروا بربهم، أعمالهم كرماد اشتدت به الريح، رماد صفوة، جاءت ريح قوية جدا في أي في يوم عاصف، هل تستطيع أن تلتقط منه شيء؟ لا يقدرون مما كسبوا على شيء، ذلك هو الضلال البعيد. إذن لابد من طرف ثالث يحدد لنا الغاية. نعم. إذا نظرنا إلى هذا الأمر، نظرنا إلى المرحلة الأولى، عندما يبحث الإنسان بعقله وفؤاده وينظر إلى السعادة، والسعادة هي الابتغاء، هذا أمر عظيم. ما معنى قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها؟ هذا ما سيكون بحثنا إن شاء الله في الدرس القادم. كيف نحدد غاياتنا؟ كيف نحدد سلوكنا؟ كيف يكون الاعتقاد مع السلوك له هدف أسمى؟ إذا كان هذا الهدف لا يطابق الاعتقاد ولا يطابق السلوك، عند ذلك لا فائدة منه على الإطلاق. أما كيف تكون منه الفائدة؟ عندما نصل إلى الهدف السامي الذي رسمه الله عز وجل لنا وارتضاه لعباده المؤمنين. أسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم كل خير. اللهم وفقنا في أعمالنا وفي سلوكنا وفي غاياتنا يا رب العالمين. اللهم اجعل الإيمان صحيحا في قلوبنا، اللهم اجعل من ذلك الإيمان عملا طيبا متقبلا يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من سعداء الدارين، اللهم سلكنا مسالك الهدى وابعدنا عن مزارق الردى، واجعلنا ممن هدى واهتدى، واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه، والحمد لله رب العالمين. الفاتحه.